أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. في واجبات الصلاة يوجد عندنا التشهد، وهو واجب في الركعة الثانية من كل الصلوات، وفي الركعة الثالثة من المغرب، وفي الركعة الرابعة من صلاة العشاء والظهرين. وفي صلاة الاحتياط يوجد تشهد واحد، وكذلك في صلاة الوتر. في كيفية التشهد، الأحوط وجوبا فيه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. التشهد يجب أن يتعلمه الإنسان، وطبعا هذا واجب عليه، مع الإمكان إذا كان يستطيع أن يتعلم التشهد حتى ولو بالتلقين، يعني شخص يقف عنده ويلقن أثناء التشهد أثناء القراءة، يقول له مثلا الآن قل أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، يكرر معه التشهد. إذا لم يستطع الإنسان أن يتعلم التشهد بالعربية، هنا يأتي بما يقدر عليه ويترجم الباقي على الأحوط وجوبا عند السيد السيستاني حفظه الله، فإذا يقرأ جزء منه باللغة العربية بالمقدار الذي يستطيع، والباقي يترجمه بلغته. يجب في التشهد أمور: أولا الأداء بشكل صحيح حسب اللغة العربية، أنه يجب أن يلتفت أشهد أن لا، البعض يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لابد أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. اللهم صلي، مو اللهم صلي بالتطويلة، بدون تطويلة، لأنه فعل أمر، صلي بمعنى الدعاء هنا. فإذا يجب أن ينطق الحروف العربية بشكل صحيح على حسب قواعد اللغة العربية. الأمر الثاني أنه يجب أن يكون المصلي جالسا مع القدرة على الجلوس حينما يأتي بالتشهد. هل هناك في الجلوس يعتبر طريقة خاصة؟ نقول له بأي كيفية الإنسان يجلس، يعني هذه الجلسة الخاصة للتشهد مو واجبة على الإنسان، يستطيع مثلا أنه يجلس يتربع، المهم أنه يصدق عليه أنه جالس، يستطيع أن يمد رجلا مثلا بأي كيفية، المهم أنه يأتي بالتشهد مع الجلوس. ثم أيضا من الأمور التي تكون أثناء التشهد الطمأنينة، حال الذكر، فحينما يقرأ لابد أن يكون مطمئن مستقر، لا يكون فيه حركة شديدة. ثم الموالاة العرفية بين الأجزاء، لأنه حسب العرف أنه هناك توالي بين الأجزاء، مو أنه الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بعد مثلا ربع ساعة يقول مثلا وحده لا شريك له، ما عندنا موالاة عرفية. موالاة عرفية يعني أكو مدة زمنية قصيرة بين فقرة وأخرى، بحيث لا تطول هذه المدة، بحيث أن العرف يرى أن هناك تتابع بين الأجزاء. طبعا الفترات القصيرة العرف يرى أنها غير موجودة، هذه الفترات القصيرة. إذا شخص نسي التشهد وذكره قبل الدخول في الركوع الذي بعده، وكان في الركعة الثانية نسي أن يقرأ التشهد قام، فإذا قبل ما يدخل في الركوع يجب أن يرجع يجلس مرة ثانية ويتشهد ويكمل صلاته. إذا تذكره بعد الدخول في الركوع بعد ما دخل في الركوع في هذه الحالة يجب أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة، والأحوط استحبابا قضاء التشهد أيضا. إذن عليه سجدتي السهو واجبة وعليه قضاء التشهد، ولكن احتياط استحبابي. إذا الشخص نسي أن يجلس حال التشهد الأول وقام وقف وقام يقرأ التشهد بدل أن يكون جالسا، في هذه الحالة يرجع يجلس ويتشهد إذا تذكر قبل الدخول في الركوع. نفس المسألة، إذا تذكر بعد الدخول في الركوع يكمل صلاة ما على شيء، لكن احتياط استحبابي أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة. إذا نسي الطمأنينة حال التشهد، يعني كان متحرك أثناء التشهد، الاحتياط الاستحبابي أن يأتي بالتشهد مرة ثانية، يقرأ التشهد مرة ثانية مع الطمأنينة، احتياط استحبابي إذا تذكر قبل الدخول في الركوع. فإذا مو واجب عليه، إذا كان ناسي الطمأنينة لا يجب عليه أن يعيد التشهد مرة أخرى. إذا الشخص نسي التشهد الأخير إلى أن سلم، ما قرأ التشهد، دخل في التسليم، فإذا ذكره قبل الإتيان بمناف الصلاة رجع وأتى به، يعني الآن هو نسي التشهد ودخل في التسليم، انتهى من الصلاة وتذكر أنه لم يأتي بالتشهد، إذا لم يكن قد أتى بالمنافي، يعني سواء خروج ريح أو التفات مثلا بالبدن إلى جهة غير القبلة، في هذه الحالة إذا لم يأتي بهذا المنافي يرجع ويأتي بالتشهد، والأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو للسلام الزائد. فإذا يأتي بالتشهد مرة ثانية ويأتي بالتسليم وعليه سجدتي السهو للسلام الزائد، لأن أكو سلام زائد بدل أتى بسلامين بدل السلام الواحد. إذا ذكر أنه لم يأتي بالتشهد بعد الإتيان بالمنافي، لم يقرأ التشهد، أتى بالتسليم ثم أتى بالمنافي، في هذه الحالة إذا ذكره بعد الإتيان بالمنافي عليه سجدتي السهو فقط، فيأتي بسجدتي السهو. إذا شخص أتى بالتشهد بعد ما انتهى من التشهد شك أنه قرأ باللغة العربية الصحيحة، في هذه الحالة لا يعتني بهذا الشك، فإذا هو قرأ التشهد مرة الواحد يشك بأصل التشهد أنه لم يأتي بالتشهد، هنا يجب عليه أن يأتي بالتشهد، هو يعلم أنه قد قرأ التشهد ولكن يشك أنه قرأ التشهد بصورة صحيحة أو لا، فإذا كان عند شك بصحة التشهد في هذه الحالة يمني على الصحة ويقبل صلاته ولا شيء عليه. من واجبات الصلاة أيضا السلام، وهو واجب في كل صلاة، وهو آخر الأجزاء، آخر جزء في الصلاة التسليم، ويعتبر أداؤه صحيحا حال الجلوس مع الطمأنينة. إذن أداء بشكل صحيح، وأن يكون جالسا وأن يكون مطمئنا مستقرا لا توجد عنده حركة زائدة. كيفية التسليم، توجد صيغتان للسلام، الصيغة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكفي في الصيغة الثانية أن يقول السلام عليكم، الإنسان يقدر إذا اختار الصيغة الثانية بعد التشهد يقول السلام عليكم ويكفي، والصلاة صحيحة ما فيه شيء. إذا أتى بالصيغة الأولى، هنا أيضا السيد السيستاني حفظه الله كأنه في المسألة يقول الاحتياط الوجوبي عدم ترك الصيغة الثانية وإن أتى بالأولى، يأتي بالأولى، الاحتياط أيضا أن يأتي بالثانية، ويستحب الجمع بينهما وأن يقول قبلهما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإن هذا السلام على النبي صلى الله عليه وآله ليس جزءا من التسليم، من الصيغة الواجبة صيغتين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا شخص انتهى من الصلاة عرف أنه لم يأتي بالتسليم، فإذا كان قبل المنافي أتى بالتسليم، يعني كأنه الآن يظن أنه انتهى من الصلاة تذكر أنه لم يأتي بالتسليم، في هذه الحالة يأتي بالتسليم. أما إذا ذكره بعد الإتيان، يعني ذكر أنه لم يأتي بالتسليم بعد الإتيان بالمنافي، انتهى من الصلاة أتى بالمنافي تذكر أنه لم يأتي بالتسليم، في هذه الحالة تصح صلاته وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الصلاة. فإذن ما عليه شيء ما دام أنه قد أتى بالمنافي. كذلك إذا أتى بالتسليم وشك في صحة القراءة، قراءة التسليم أيضا يبني على الصحة ولا يعتني بهذا الشك. شخص دخل في التعقيبات في تسبيحة الزهراء مثلا، أو في تعقيبات الصلاة، أو دخل في صلاة أخرى وشك أنه أتى بالتسليم أم لم يأتي بالتسليم، في هذه الحالة لا يعتني بهذا الشك، لأنه قد دخل في جزء آخر. وقلنا بأنه يعتبر في من ضمن قاعدة التجاوز، أنه تجاوز المحل السابق الآن دخل في المحل الجديد، فدخل في التعقيبات يعني أنه الأصل أنه منتهي بالصلاة من الصلاة، فشك أنه قد أتى بالتسليم، في هذه الحالة يبني على أنه قد أتى بالتسليم ولا يعتني بهذا الشك. إذا الشخص قبل الدخول في التعقيبات، قبل الدخول في تسبيحة الزهراء، الآن هو ظن أنه منتهي من الصلاة، بعد ما دخل في التعقيبات وشك أنه قد أتى بالتسليم في أصل التسليم، في هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بالتسليم، لأن بعد ما دخل إلى جزء آخر لم يتجاوز المحل، ما دام أنه ما زال في نفس المحل فيجب أن يأتي بهذا الشيء الذي شك بأنه قد أتى به. من واجبات الصلاة أيضا الترتيب بين جزء وآخر بالكيفية المعروفة، أنه يبدأ من جزء يدخل في جزء آخر، إذا انتهى من الجزء الثاني يدخل في الجزء الثالث. إذا متعمد قدم وأخر تعتبر صلاة باطلة، لابد أن يحافظ على هذا الترتيب. كذلك من الواجبات في الصلاة أنه تجب الموالاة العرفية بين أجزاء الصلاة، أنه هناك فترات زمنية قليلة عرفا بين جزء وآخر، بحيث أنه يأتي بشكل متوالي ويكون هناك هذه الفترات الجزئية، بحيث أن العرف حينما يرى هذا الشخص يصلي يقولون أنه الآن يصلي، وأنه مثلا هناك يقول الله أكبر ويظل فترة واقف مدة 10 دقائق بعدين يدخل في الصلاة، هذه الموالاة العرفية غير موجودة. هذا الشخص إذا طول في الركوع أو طول مثلا في السجود أو في القنوت أو أكثر من الأذكار، هل هذا يضر بالموالاة؟ نقول لا، قال الإنسان يريد أن يقرأ بعد سورة الفاتح سورة البقرة، هو في مزاج اليوم ضارب بأنه إلا لازم أقرأ سورة البقرة، فيقدر مع أنه تطول الصلاة مثلا نفرض إلى ساعة لا ربع، هنقول إلى نصف ساعة إلى ساعة لا ربع، قد يكون أكثر من هذا، هذا ما يضر بالموالاة، لأن العرف يقول عن هذا الإنسان أنه ما زال يصلي. من المستحبات في الصلاة القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات اليومية، فريضة كانت أو نافلة، إلا الشفع فإن الأحوط وجوبا الإتيان بالقنوت فيها رجاء في الشفع، يعني ساكعتي الشفع في صلاة الليل لاحتياط الوجوب أنه يؤتى برجاء المطلوبية. أما في باقي الصلوات فيستحب القنوت. هل يشفع يشترط في القنوت ذكر مخصوص؟ نقول لا يستطيع الإنسان أن يدعو بأي شيء في القنوت. الاستحباب في القنوت أن الإنسان يجمع في الثناء على الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله، أن يدعو لنفسه، أن يدعو للمؤمنين. وهناك بعض الأذكار الخاصة الواردة لبعض النوافل. إذا شخص نسي أن يقنت إلى أن ركع وهو في حال الركوع تذكر أنه لم يقنت، يستحب له أن يأتي بالقنوت بعد القيام من الركوع. فإذا نسي هو الآن في حال الركوع، نسي أنه تذكر أنه لم يأتي بالقنوت بعد ما يقوم من الركوع، يستحب له أن يقنط ثم بعد ذلك ينزل إلى السجود، مو أنه ينزل مرة ثانية إلى الركوع والصلاة تبطل. فإذا يقنط كان راكعا، يقنط بعد القيام من الركوع، يقنط ثم ينزل إلى السجود. وإذا ذكره بعد أن سجد وهو في حال السجود تذكر أنه لم يأتي بالقنوت، يستحب له أن يأتي بالقنوت بعد الانتهاء من الصلاة. الإنسان حتى لو هذا المستحب نسي أن يأتي به، إما أنه بعد القيام من الركوع أو أنه يأتي به بعد الانتهاء من الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.